السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله في هذه الساعة الطيبة المباركة التي نذكر فيها الله عز وجل مع حلقة جديدة حول برهان جديد في إعجاز القرآن الكريم، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد في سبيله، جهاد الكفار والمنافقين ابتثالا لأمره، فلا تطع الكافرين والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وبمشيئة الله عز وجل في هذه الحلقة نستكمل موضوع الشمس الذي قضينا فيه حلقات كثيرة، وكنت يعني أتصور أنني سأنتهي من موضوع الشمس في حلقة أو اثنين على أكثر التقدير، ولكنه قدر الله عز وجل الغالب. ولكي لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا نبدأ بمشيئة الله عز وجل في عرض فيلم تسجيلي حول حقائق علمية تتعلق بهذا الجرم من السماء العجيب، العجيب فعلا كما سنرى بمشيئة الله عز وجل. نعم يا حبيبي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس كرة نارية ملتهبة ونجم مشتعل من 4 مليارات سنة، وسبب مهم لاستمرار الحياة على كوكب الأرض. اهتم الإنسان بدراسة الفلك والنجوم منذ قديم الزمان. استطاع الصينيون والبابليون أن يتنبؤوا بالكسوف والخسوف، وزاد الاهتمام في عهد اليونان، فقرر طاليس وأرسطو وبطليموس أن الأرض ثابتة وهي مركز الكون. دي حقائق تاريخية أحبتي في الله، أن الأرض ثابتة وهي مركز الكون، والشمس وغيرها من الكواكب بأسماء العلماء وصورهم. قبل الميلاد ب3 قرون جاء أرستاكوس بنظرية أخرى، قال بدوران الأرض حول الشمس، ولكنه اعتبر الشمس جرما ثابتا في الفضاء. رفض الناس هذه النظرية واعتبروها خروجا عن الدين والعلم، وحكموا على مؤيديها بأشد أنواع العقاب، وظل الأمر كذلك حتى انتهت العصور الوسطى. في عام 1543 نشر العالم كوبرنيكوس كتابه الشهير عن الفلك والكواكب، وأرسى في كتابه نظرية دوران الأرض ذا العالمه حول الشمس، ولكنه اعتبر أيضا كسلفه أن الشمس ثابتة. بدأ العلماء يميلون إلى هذه النظرية تدريجيا، وبدأت تتحول إلى حقيقة بعد اختراع التلسكوب. دي حقائق تاريخية يعني مهمة جدا احنا نعرفها. أدى التلسكوب قدامك اهوت. ففي القرن 17 الميلادي استطاع العالم الفلكي الإيطالي جاليليو أن يصل إلى هذه الحقيقة عبر مشاهداته وتعقبه لحركة الكواكب والنجوم. ده جاليليو قدامك. توصل العالم الألماني الفلكي كابلر إلى أن الكواكب لا تدور حول الأرض، بل تسبح في مدارات خاصة بها إهليلية الشكل حول مركز هو الشمس. بعد كل هذه القرون من البحث توصل العلماء إلى حقيقة دوران الأرض والكواكب حول الشمس، ولكنهم تساءلوا: هل الشمس هي مركز الكون؟ هل هي ثابتة؟ أم أن لها مدارا تسبح فيه؟ يعني هذا الجزء من الفيلم التسجيلي كان الهدف منه هو محاولات بشرية لصبر أغوار هذا الكون الغامض واكتشاف أسراره وكنوزه. ده أول هدف من هذا العرض. العرض الثاني أو الهدف الثاني أقصد هو قول الحق تبارك وتعالى في سورة الكهف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. بمعنى أن القرآن الكريم هو التوثيق الوحيد أمامنا والمصدر والمرجعية الأولى والأخيرة لتلقي المعلومات الحقيقية عن نشأة هذا الكون، عن حقيقة هذه الأجرام والكواكب والنجوم. نستكمل الفيلم مرة أخرى، يعني بعد هذه المقدمة نستكمله مرة أخرى في منتصف القرن 19. كشف العالم الإنجليزي ريتشارد كارينغتون أن الشمس تدور حول نفسها خلال دورة زمنية قدرها بثمانية وعشرين يوما وست ساعات وثلاث وأربعين دقيقة. شفت الدقة؟ وذلك نتيجة أو بتتبعه نتيجة تتبعه للبقع السوداء التي اكتشفها في الشمس. تذكر الموسوعة الأمريكية أن مجرتنا مجرة سكة التبانة تحوي حوالي 100 مليار نجمة كما قلت، من بينها الشمس كلها تدور حول مركز المجرة. هذا الشمس هوت. تبعد الشمس عن مركز المجرة مليارات المليارات من الكيلومترات، 2.7 × 10^17 كيلومتر، وتجري زي ما أنت شايف الرقم ده بسرعة 220 كيلومتر في الثانية، 250، وتستغرق حوالي 250 مليون سنة لتكمل دورة كاملة، وقد أكملت 18 مرة فقط خلال عمرها البالغ 4.6 مليارات سنة. يعتقد العلماء أن الشمس قد قطعت نصف مدة حياتها، وأنها ستتحول تدريجيا إلى نجم منطفئ بعد 5 مليارات سنة من الآن، بعد أن تنفد طاقتها وتتكثف الغازات فيها. استغرقت الإنسانية قرابة 4000 سنة لتصل إلى هذه الحقائق والنتائج. طيب، هذا الجزء من الفيلم بنعرضه ليه؟ بنعرضه لأنه في كلمة ما لهاش أي سند شرعي ولا قرآني، إن هي إن الشمس الوقتي في شبابها، يعني في منتصف عمرها، وقالوا إن هي قطعت نصف مدة حياتها وستتحول تدريجيا الى نجم. يعني هو لما يحسبوا اللي فات من عمر الكون، يعني يقولوا او عايزين يقولوا ان اللي باقي زي اللي فات، وطبعا هذا رجم بالغيب لا نقبله، فان علم الساعه عند الله عز وجل، ويوم القيامه موعده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ولا يعرفه نبي مرسل ولا ملك مقرب، فكيف بعلماء يحسبون حسابات أرضية لا قيمة لها من وجهة النظر الشرعي. نكمل الفيلم مرة أخرى. استمر بناء النظريات ليكتمل منذ 100 سنة فقط، ولكن المسلمين يقرؤون القرآن. القرآن قدامك هوت، القرآن منذ 15 عاما، يقول في الآية 38 من سورة ياسين: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الآية قدامك هيت. فقوله تعالى تجري يشير إلى أن الشمس ليست ثابتة، وأن لها حركة خاصة بها. قوله تعالى لمستقر لها يشير إلى أنها ستصل إلى وقت ستسكن فيه وتنطفئ. نعم، الاستقرار كما يقول علماء اللغة يعني السكون والهدوء. تأتي الآية الثانية من سورة الرعد: كل يجري لأجل مسمى، لتؤكد هذا المعنى وتعززه، فكل جرم في هذا الكون يجري إلى وقت مؤجل ونهاية معلومة. وجاء في الآية 40 من سورة ياسين: وكل في فلك يسبحون. تشير هذه الآية إلى أن كل الكواكب والنجوم وفيها الشمس تسبح في مدارات حول فلك واحد هو مركز المجرة. فيا ترى هل كان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هل كان وكلهم في فلك يسبحون هوت، هل كان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عنده من المختبرات أو من التلسكوبات ما يتيح له أن يصل إلى هذه الحقائق قبل 15 قرنا من الزمان؟ هذا هو الإعجاز ببساطة شديدة. الإعجاز، نكرر مرة أخرى، أنها حقائق قال بها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بيئة لم تكن تعرف لا تلسكوبات ولا وكالات للفضاء ولا مما أتيح للعالم الآن منذ القرن 17 الميلادي، ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في القرن السادس الميلادي، بعثته التي كانت نورا على الدنيا كانت في القرن السادس الميلادي. هذا يؤكد أن الذي قال به محمد وحي من الله عز وجل. احنا الوقت نتأمل بعض الصور، وأرجو أن تعيشوا معي هذه الساعة كما قال أحد الصحابة: هيا نؤمن بالله ساعة. تأملوا معي أحبتي في الله هذه الشبكة من المصابيح الضوئية اللي نعرضها بعد هذا السلايد. كل نقطة مضيئة هي عبارة عن مجرة تجري وتتدفق بنظام مذهل. يقول العلماء أن المجرات تتشكل وتتدفق وتجري على طول هذه الخيوط الكونية. تأملوا معي العقدة المضيئة اللي في النص ديت، وهي تجمع لآلاف المجرات وكأنها تربط بين هذه الخيوط. أيوة، آدي العقدة المضيئة اللي في النص بتربط بين هذه الخيوط في نسيج محكم لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. الصورة ديت المصدر فيها مختبرات ماكس بلانك ألمانيا. خلي بالك، ماكس بلانك ألمانيا، خلي بالك، أنا عايزك تتأمل الصورة وما تشيلهاش يا أستاذ محمد لغاية ما نقول لحضرتك ليه. أصل ده يعني نسيج أولا محكم جدا، والسماء بناء محكم جدا. مفيش مجرة ماشية لوحدها كده بدون قدر ولا بدون نظام، لا، ده المجرات بيقولوا أنها بتمشي وتتدفق وتجري وتتشكل على طول هذه الخيوط، زي كل مجرة مثلا يعني كأنها ماشية على قضبان سكة حديد، والقضبان دي لا يمكن أبدا أن تصطدم ببعضها إطلاقا، يعني احتمالها 0%. وبعدين مع كل بقى مجموعة مجرات تقوم جايه نقطة مضيئة اللي بيشاور لي عليها بالسهم ديت الجميلة اللي في النص ديت، لمركز تجمع مجرات، مركز تجمع للمجرات، بين كل مجموعة كبيرة من المجرات مركز تجمع عشان يربطها، وكأن هذا النسيج المحكم زي مثلا الثوب اللي انت لابسه. هذا الثوب عبارة عن نسيج محكم متخيط بطريقة معينة ومحكمة ومنتظمة، وبعدين بتيجي العقد في نهاية الخيوط علشان تربط الخيوط ببعضها. سبحان الله، إن شاء الله بإذن الله عز وجل هنعرض بعد كده حلقة عن النسيج الكوني أو عن الحبك، عشان نشوف إن الصورة دي بالضبط أحبتي في الله، الصورة دي بالضبط هتلاقيها هي نفس النسيج العصبي اللي موجود في المخ. تبارك الله أحسن الخالقين. يقول تعالى: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. درعت، هذه الآية تؤكد أيضا بأن القمر يجري كالشمس. ولو تأملنا حركة القمر نلاحظ أنه يرسم مسارا متعرجا يشبه مسار الشمس في دورانها حول مركز المجرة تماما. وإحنا عارفين كلمة يجري زي ما قلناها المرة اللي فاتت، اللي هو المشي إلى الأمام، المشي إلى الأمام والصعود أعلى وأسفل. وجبنا صورة المسار اللي بيرسمه الخيل وهو بيجري، والمسار اللي بترسمه السفينة وهي بتجري، لأن الفلك تجري في البحر بأمر الله عز وجل كما في صورة إبراهيم. فنفس صورة الخيل وهي بتجري هي نفس صورة الفلك وهي بتجري في البحر، نفس المسار اللي بتجري به الشمس والقمر. تبارك الله أحسن الخالقين. تتحرك الشمس مع الكواكب التابعة لها، مع الشمس والقمر طبعا. انت عارف ان الشمس مركز المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية عن الشمس وحواليها الكواكب بتاعتها اسمها التوابع، وكل كوكب حواليه توابع من الأقمار. طبعا عارفين هذه الحقائق من الحلقات السابقة. عبر القرآن عن هذه الحركة، حركة الشمس وحواليها الكواكب، في سورة لقمان. يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ده سورة لقمان. سورة لقمان أحبتي في الله لما تتأملها، طبعا المحور اللي دارت عليه سورة لقمان محور التوحيد، ومحور شكر الله عز وجل على النعم التي أسبغها على عباده. لما تيجي تدور على الآية وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه قبلها مباشرة: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. دي هتلاقيها في أول الصفحة اللي على الشمال كده، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. الصفحة اللي قبلها على اليمين كلها بدايتها ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. كل الصفحة دي بقى كلها حديث عن النعم. كل الصفحة دي كلها عشان لما تفتح قرآن تعرف أن القرآن نظم معجز فريد. تلاقي كل الآيات اللي جاية بعد آية الافتتاح كلها بتتحدث عن نعمة، من ضمنها ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. سورة لقمان كلها تقريبا حديث عن نعم الله عز وجل فيما يتعلق بالكونيات. عشان تعرف أن مسألة التوحيد في كتاب الله عز وجل مسألة أيضا محكمة، حديث عن الله عز وجل وعن آياته في الكون وفي الأنفس وفي الآفاق، حديث يتخلل قضية التوحيد. لأنني كما قلت دائما وأكرر وأعيد وأزيد أن هذه الحلقات حلقات في التوحيد. التوحيد معناه معرفة الله عز وجل، فلن تعبد الله عز وجل إلا إذا عرفته. هنا الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وتقوم جاي الآية تذيل بتذييل غريب جدا: وأن الله بما تعملون خبير. يقوم ربطك على طول برقابة الله عز وجل. بعد ما تتأمل هذه الآيات المبدعة والمذهلة في الكون وهذه الحقائق التي تذهل العقل، لابد أن توقن أن الله خبير بما تصنعون، خبير بما تعملون، أن الله المهيمن على هذه الكونيات بهذه القدرة المبدعة أيضا مهيمن على كل نفس، وأن الله بما تعملون خبير. ملمح لابد ألا أغادره، ملمح في سورة لقمان لابد ألا أغادره، ملمح ربط الكون بالنفس البشرية، ربط رقابة الله عز وجل بآياته الكونية، وربط الرقابة على النفس البشرية. إذن أنت جزء من هذا الكون، أنت مخلوق كالشمس كالقمر، رقابته على الشمس والقمر هي رقابته على نفسك. فالله عز وجل يعلم ما يجول في صدرك من أفكار، من خطرات، من هواجس، من وساوس، من نيات، من عزائم. إنه يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى، يعلم السر وأخفى. ما هو الذي أخفى من السر؟ السر هو الذي بين اثنين. الذي أخفى من السر هو الذي في داخل النفس ربما لا تعلمه من نفسك، وعلمه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. هنيجي الصورة اللي بعدها أستاذ محمد بعد إذنك، الصورة بقى تتعرض اللي بعدها ديت، هتلاقي الشمس. الصورة اللي بعد للسيد عرض هتلاقي الشمس، خليها بقى شوية كده. آدي ميركوري اللي هو عطارد، وبعده الزهرة، وبعده الأرض، وبعده المريخ، وبعده المشتري. المشتري على فكرة مش المشترى زي ما الناس بتقول. وبعدها زحل، وبعده أورانوس، وبعده نبتون، وبعده بلوتو. خلي بالك يعني برضو أنا بعرض الصورة دي ليه، يعني خلي بالك فوق عطارد أهو اللي هو ميركوري، وبعدين فينوس اللي هو الزهرة، وبعدين الإيرث اللي هو الأرض. شفت الأرض حجمها إيه بالنسبة للكواكب التانية؟ حجم يعني هباء في الكون. أنا عارضها بس عشان تعرف حجم الأرض. ده مش احتقار للأرض على فكرة، ده أنا بس بيان لحقيقتها. إنما الأرض ليست محتقرة، ودائما أقول يكفيها فخرا أن دب عليها يوما محمد بقدميه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يكفي الأرض شرفا وفخرا وعزا أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دب عليها يوما بقدميه. ممكن تجيب الصورة تانية، الصورة دي بديعة أو ليه؟ لأنها بتبين الفرق ما بين أو النسبية ما بين الكواكب وبين الإيه؟ وبين الأرض. مش إحنا مش أقوى الكواكب، ولكنه اختيار الله عز وجل، اختيار الله عز وجل. فالله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة من أمره. ما كان لهم الخيار. فالله عز وجل لم يختر المشتري، ولم يختر زحل، ولم يختر المريخ، ولم يختر عطارد، ولم يختر الزهرة، وإنما اختار الأرض. ولا راد لقضاء الله عز وجل. قلنا خلاص الصورة إن شاء الله، قلنا إن الموافقات المذهلة التي على وجه الأرض والتي تصلح لسكن البشر، قلناها في موضوع الجاذبية الأرضية، قلناها في النسب الدقيقة للغازات الهيدروجين والأكسجين، قلنا هذا كثيرا، دليل على أن الله اختار للبشر ما يصلح حياتهم، ولا يصلح إطلاقا للإنسان أن يعيش على غير هذا الكوكب إطلاقا، بكل القوانين الجيولوجية والفيزيائية والكيميائية والفلكية لا يمكن لإنسان أن يعيش على غير كوكب الأرض. هذا في حد ذاته إعجاز، هذا في حد ذاته إعجاز. لماذا اختار الله الأرض؟ لأنها الأصلح للسكن على هذا لهذا المخلوق اللي هو الإنسان، الذي أعده الله عز وجل لكي يقوم بواجب الخلافة، لكي يقيم شرع الله في الأرض، فهيأ له من الأسباب العديدة والموافقات التي لا حصر لها ما تصلح به حياته. وهذا التناسب والتناسق المذهل والمعجز بين هذا الجسد وبين نسب الغازات في الغلاف الجوي، تحدثنا في هذا كثيرا ولكن أعيده تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. احنا نعرض الوقت بمشيئة الله عز وجل نسب عجيبة جدا، بس أنا عايزك ما تسرحش، يعني عايزك تعيش معايا في النسب دي، نسب الأجرام السماوية لبعضها. أنا عرضتها قبل كده على فكرة، ولكن أنا عايز أعرضها النهاردة عشان نتأمل، وإحنا عايزين النهاردة نشوف بقلوبنا مش بعيوننا بس، نريد أن نرى الكون بقلوبنا، لأن الطريق إلى الله عز وجل يقطع بالقلوب، يقطع بالقلوب وليس بالأبدان. فنريد أن نرى هذه الحقائق أحبتي في الله بقلوبنا، وأن نزيل هذه الأكنة من على القلوب، وهذه الغفلة عن القلوب، ونشوف بقى شوية حقائق كده. هنعرض أول صورة يا أستاذ محمد. الصورة دي بقى عبارة عن إيه؟ يعني نتأمل كده واحدة واحدة. دي الأرض الزرقاء، دي الأرض اللي جنبها الزهرة، خلي بالك بس من الأحجام عشان ما انتهش. الأرض الزرقاء واللي جنبها كبير الزهرة، تقريبا قد الأرض. تحت الأرض على طول المريخ، شفت نسبة المريخ للأرض، وجنب المريخ تحت عطارد، وبعدين بلوتو. خلي بالك من النسب ديت عشان تعرف، شوف الأرض متأسدة مستأسدة على غيرها من الكواكب إزاي، على غيرها من بعض الكواكب فقط مش على كل الكواكب. يعني الأرض واقفة كده واثقة من نفسها جنب الزهرة وجنب المريخ اللي تحت، وبعدين جنب عطارد وبلوتو صغير قوي. طيب نقوم عارضين الصورة اللي بعدها، نلاقي إيه؟ نلاقي المشتري اللي هو على الشمال فوق الكبير ده، طبعا أم قايل للأرض لا يعني شوية بقى لأن أنا أكبر منك شوية، وبعدين زحل جنبه، زحل اللي هو اللي حواليه الأقمار الكتيرة دي. أم الجاية شوف الأرض تحت فوق تحت خالص، لأن الأورانوس الأزرق وجنبه نبتون، أورانوس اللي فوق ده الأزرق واللي تحته إيه واللي جنبه نبتون. أم الجاية الأرض اللي هي تحت خالص على الشمال، شوف بقى حجمها إيه، حجمها بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للمشتري وبالنسبة لزحل، بالنسبة للمشتري وبالنسبة لزحل بقت الأرض صغيرة خالص تحت على الشمال، وجنبها كذا وكذا وإيه وبلوتو وحاجات كواكب صغيرة كده، فاهم بقى؟ طب أنا عايز أجيب اللي قبلها بس يا أستاذ محمد، اللي قبلها تاني، اللي قبلها تاني، شوف الأرض كانت مستأسدة بقى جنب الزهرة، وبعدين تحتها المريخ أكبر، طبعا الأرض أكبر من المريخ، وعطارد وبلوتو. أم جاي بقى اللي بعدها على طول بقت الأرض شكلها إيه، اللي بعدها على طول بقى الصورة اللي بعدها، الأرض بقى شكلها فين أو حجمها بالنسبة للمشتري اللي هي على الشمال تحت، ولا حاجة تحت ده، لسه كمان هنشوف، لسه كمان. هات لي الصورة اللي بعدها بقى، أم جاي الشمس بقى، الشمس أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة. أم المشتري اللي هو كان مستأسد قبل كده، شفت بقى فين تحت على الشمال تحت، المشتري لو كان أكبر من الأرض مستأسد عليه، وأم الجاية الأرض لو أنت السهم بيشير للأرض دلوقتي. الله سبحانك سبحانك، شوف الأرض بقى حجمها إيه دلوقتي، خلي بالك الأرض بقى حجمها إيه جنب الشمس، وبالنسبة للمشتري سبحانك يا رب، أو السهم بيشير الأرض ولا حاجة، هباء. طب نجيب اللي بعدها بقى، نجيب اللي بعدها، اللي بعدها ديت نجوم أكبر من الشمس، الشمس اللي السهم بيشير لها على الشمال، شوف الشمس بقى شكلها إيه أهي، اللي بيشير لها بالسهم، كلام جميل. جنبها بقى اللي هو أركاتيروس وبولوكس، دي نجوم، نجوم فين؟ في المجرة، نجوم في المجرة أكبر من الشمس بكتير جدا، والشمس نفسها كنت شايف حجمها بالنسبة للأرض قد إيه، الوقت بقت إيه، سبحانك يا رب. طيب نشوف اللي بعدها، هنلاقي إن عندنا أنتيرس وكل دي نجوم، وتلاقي الشمس تحت خالص بقت نقطة ملهاش وجود، ملهاش وجود خالص، معمولة على سهم، مش هتعرف إلا إذا قربت قوي قوي، هتبص تلاقي الشمس عبارة عن نقطة أهو، اللي سبحانه بيشاور عليها هو، تشوف بيشاور عليها، بقت الشمس بقت اللي هي كانت الأول إيه أكبر، اللي هي كانت الأول أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة، سبحانك يا رب. صور بديعة، خلاص عرفت بقى حجم الشمس، حجم الأرض بقى بالنسبة للشمس، والشمس بالنسبة للنجوم التانية. ودايما بقول طيب وإذا كانت حجم الأرض كده أمال أنت حجمك إيه؟ سبحان الله، بس الله يخلق ما يشاء ويختار، سبحانك يا رب. عبر القرآن عن حركة الفلك في البحر بكلمة تجري برضو زي ما قلت قبل كده، هي الكلمة ذاتها التي استعملها القرآن من أجل التعبير عن حركة الشمس، والشمس تجري والفلك تجري. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار، دي سورة إبراهيم، سخر لكم الفلك لتجري والشمس تجري، يبقى الشمس بتجري وقلنا مسار الشمس بتجري متعرج، والفلك بتجري ومسارها متعرج، يعني كلمة تجري إعجاز قرآني لغوي، كلمة تجري إعجاز بياني قرآني. احنا قلنا القرآن معجز في كل حاجة، احنا ما كلمناش خالص لسه الإعجاز البياني ولا الإعجاز التاريخي ولا الإعجاز الاقتصادي ولا الإعجاز السياسي ولا الإعجاز التشريعي، احنا بنتكلم بس في منطقة كده اسمها الإعجاز العلمي، إنما أوجه الإعجاز القرآنية كثيرة جدا من ضمنها الإعجاز البياني ده. هذه السفن والبواخر التي نراها في البحر هي من نعمة الله عز وجل. خلاص احنا قلنا نلاحظ وجها إعجازيا تجلى في كلمة يجري، ده كلام جميل قوي. هنجيب الصورة اللي بعد السيد على طول اسمها، اللي هي فيها السفينة بتجري في البحر، أيوة الله يفتح عليك. لو تأملنا حركة السفن في البحر نجد أنها أيضا تشكل مسارا اهتزازيا صعودا وهبوطا زي المسار المرسوم ده، فاكرين المسار اللي بيرسمه الخيل اللي احنا عرضناه الأسبوع اللي فات، فاكرينه؟ هو نفس المسار اللي بتمشي فيه السفينة، يبقى المسار اللي بيرسمه الخيل وهو بيجري هو نفس المسار اللي بترسمه الفلك وهي تجري، هو نفس المسار الذي ترسمه الشمس وهي تجري. فسبحان خالق خالق الأكوان منزل القرآن جل وعلا. ليس غريبا أن يعبر القرآن حركة الشمس كلمة تجري، لأن الله تعالى يحدثنا عن الحقائق المطلقة. طبعا هم بيشككوا في تجري وتدور، وإحنا طبعا جاوبنا على السؤال ده الأسبوع اللي قبل الفات، اللي هي بتجري أدق من تدور، هم بيقولوا أن القرآن بيقول تجري وهي بتدور، لا طبعا هي بتجري، وقلنا أن العلم التجريبي بيثبت أن القرآن معجز في لغته، ولكنها المكابرة والغرور. طبعا فرعون جات له آيات كثيرة جدا ومعجزات، وكانوا يعلمون أنها الحق من الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يقول في شأنهم كما يقول في شأن الملحدين والعلمانيين والمشككين في القرآن والمرتابين في كلام الله عز وجل، يقول في شأنهم: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هنتكلم الوقت بمشيئة الله عز وجل عن موضوع في منتهى الأهمية والخطورة والعظمة والإبداع والإبهار أحبتي في الله، وهو موضوع وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. دي آية من السورة التي شيبت الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شيبتني هود وأخواتها، أخوات هود اللي هي التكوير والنبأ وبقية الأخوات هود التي تتحدث عن أهوال يوم القيامة. دي من ضمن الصور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها وجعلنا سراجا وهاجا. وهاجا يعني حرارة طلع منه، وهاج بالحرارة. الشمس لها صفتين، ضياء ووهاج. ما جاتش وهاجا إلا في سورة النبأ بس. كل الآيات في القرآن اللي بتحدث عن الشمس كانت الشمس ضياء زي ما هنشوف. إنما هنا جت وهاجا، وجه بعدها وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. احنا قلنا قبل كده إن لكل آية فيها سياق وسباق ولحاق، وقلنا إن القرآن معجز في نظمه، يعني الكلمة في مكانها، الحرف في مكانه، الآية في مكانها. فأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، إيه مناسبتها؟ إنها تيجي وجعلنا بعد وجعلنا سراجا وهاجا. وإيه فايدة ومعنى ومغزى؟ إن آية النبأ الوحيدة التي تتحدث عن السراج الوهاج. في حاجة بقى اسمها الدورة المائية. إيه هي الدورة المائية؟ عايزين نذكر ربنا أحبتي في الله، إحنا دلوقتي قاعدين عشان نذكر ربنا وعلشان نعرف ربنا عز وجل. الشمس التي تجري والتي سخرها الله تبارك وتعالى لنا لها بداية ولها مستقر ولها عمل. كل مخلوق كده، كل مخلوق له بداية وله نهاية، ولكن الله عز وجل هو الأول لا شيء قبله، وهو الآخر لا شيء بعده، وهو الحي الذي لا يموت، وهو القيوم الذي لا ينام. كل ما ومن سوى الله سيموت وسيفنى عن آخره، حقيقة لابد أن يعيها كل مخلوق. فالشمس مخلوق مع كل هذه العظمة والقوة والحجم الكبير والعطاءات الكبيرة للشمس هتموت. لها بداية ولها نهاية. إيه عمل الشمس؟ يقول عز وجل في سورة النبأ كما قلت: وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. معنى ماء ثجاجا يعني إيه ثجاجا؟ يعني ماء غزيرا عذبا. سبحان منزل المطر. الشمس هي التي تهيج الرياح، الرياح تدفع جزيئات الماء اللي هي بخار المية إلى طبقات الجو العليا فتتكثف وتتشكل الغيوم فتنزل المطر. فالعلماء قالوا إن كمية المية في الكون ثابتة لا تتغير، ولكن بيتغير طبيعتها وبيتغير اسمها من وقت لآخر حسب المكان الموجودة فيه. إنما هي لا جديدة تحت الشمس، لا جديدة تحت الشمس. المية هي بتبقى موجودة في البحار والمحيطات. الشمس بأشعاعاتها الوهاجة بتبخر المية، تطلع في طبقات الجو العليا يتكثف. وهذا أمر ببساطة، بنقوله ببساطة، إنما القصة عقد من هذا بكثير، ولكننا نقول هذا الأمر ببساطة. فتتكثف فوق وتنزل إيه؟ حيث يشاء الله عز وجل. طب إيه الربط بقى المعجز بين وهج الشمس وبين المعصرات التي تنزل المطر العذبة الغزير؟ السورة اللي بعدها يا أستاذ محمد: المعصرات والمطر. آدي سبحان الخالق، سبحانك يا رب، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. آدي السحب فوق اللي هي كونت من جزيئات بخار المية اللي دفعتها الرياح عشان تتكثف فوق وتتكون الغيوم وينزل المطر. سورة بديعة الحقيقة. طيب لماذا ربط الله عز وجل بقى، ايه بقى الربط ما بين وهج الشمس وبين نزول الماء من السماء؟ قالوا العلماء ان الدورة دي اسمها دورة المياه. بتقول ان كمية الماء ثابتة على سطح الأرض كما قلت، تتحول من شكل أرض. كل عام تتبخر ملايين الأطنان من البحار والمحيطات والأنهار وتصعد إلى جو ثم تتكثف وينزل المطر. كل ده بفعل إيه؟ فعل أشعة الشمس الحرارية، الوهج هنا بقى هو ده الإعجاز، إن الشمس مش ضياء بس، ده ضياء ووهج. قلنا الحرارة على سطح الشمس، احنا فاكرين الأرقام، لغة الأرقام تقيلة، بس أنا بحب لغة الأرقام في الكون قوي، لأن أنا بسبح ربنا بعدها على طول. درجة حرارة الشمس على سطح الشمس 6000 درجة مئوية، في باطن الشمس 16 مليون درجة مئوية. تبث الشمس من الطاقة كل ثانية ما يكفي البشرية 100,000 سنة. ده العلماء اللي بيقولوا كده، تبث الشمس من الطاقة في ثانية واحدة ما يكفي البشرية 100,000 عام، تفتني في ثانية واحدة. ودرجة حرارة الشمس وكل ده عطاؤه هنا، عطاؤه في الآية هنا انه بيتسلط على البحار والمحيطات فيتبخر الماء ويطلع عشان ينزل مطر. في علاقة هنا معجزة. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. ده الدليل على يعني دلائل مادية احنا شايفينها على أن الله عز وجل في يوم ميقات معلوم، يوم الفصل كان ميقاتا، سيبعث الخلق مرة أخرى سيحاسبون أمام الله عز وجل. تحدث القرآن الكريم بتاني، عايزين نربط ما بين سراجا وهاجا وأنزلنا، لأن ما جاتش كلمة وهاج بهذا الشكل إلا في سورة النبأ قبل وأنزلنا من المعصرات. عايزين نتدبر القرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفل. وسورة محمد في هذا الزمن الذي نزل فيه القرآن يتحدث عن السراج الوهاج والمعصرات، لم يكن أحد على وجه الأرض يدرك شيئا عن هذه الحقيقة العلمية. المعصرات هي الغيوم الكثيفة، خلاص. كلمة وهاجا كما قلت بقراها تاني معلش، لم ترد في القرآن إلا في هذا الموضع، وجاء بعدها مباشرة الحديث عن إنزال المطر. لو كان القرآن من قول النبي كيف عرف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن وهج الشمس يعني الحرارة، احنا قلنا الشمس ضياء، جه في آيات تانية إن الشمس ضياء زي ما نقول الوقت، إنما هنا الوهج حرارة الشمس هي التي تبخر الماء وليس الضوء. يبقى الشمس ضوء وحرارة. في سورة كده سراجا على طول كده، سورة اسمها سراجا، سراج يعني مصباح مضيء، حرارة سراج، خلاص. إنها مصباح يستمد وقوده من الهيدروجين الذي يندمج بعضه مع بعض بتفاعلات. طبعا أنا مش مهم الحقائق الدقيقة دي، أنا ما يعني بحاول أقفز دائما على الحقائق اللي ما تهمناش قوي، إنما احنا يهمنا يستقر في قلوبنا معاني ضخمة من معاني توحيد الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل. المهم بتفاعلات من الهيدروجين بيندمج بعضه مع بعض فينتج عنه الضوء والحرارة، الضوء والحرارة. القرآن عندما يتحدث عن الشمس يتحدث عنها كسراج مضيء، يسميها السراج برضو، يقول تبارك وتعالى وجعلنا سراجا وهاجا، وبرضو يقول عز من قائل تبارك الذي جعل في السماء بروجا بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ده الفرقان. في خطاب سيدنا نوح لقومه يقول لهم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. هنا في الآية ديت ميز القرآن بين النور المنعكس عن القمر، النور الشمس نور القمر نور، لأنه جسم بارد مهمته أن يعكس أشعة الشمس بس، مش مطلوب من القمر أن يكون مصدر حرارة، كل مخلوق له مهمة، القمر ضوء فقط فيعكس ضوء الشمس، مش مطلوب منه أنه يبعث حرارة، فيش حرارة على القمر، خلاص. الشمس مصنع طاقة رهيب، سراج وهاج ضياء، درجة حرارة 6000 درجة مئوية 16 مليون في باطن الشمس، كل ثانية بتبعت طاقة تكفي البشر 100,000 سنة. لذلك بأن الله هو الغني، يا من لا يزول ملكه ولا يفنى سلطانه ولا تنفد خزائنه. اذكروا الله ذكرا كثيرا. يلفت الانتباه هنا أن الله خص الشمس تاني بصفة جديدة وهي وهاج. يعني هل يوجد سراج وهاج؟ معنى كده يعني في سراج وهاج وسراج غير وهاج؟ نعم، إنما الشمس وهاج. الشمس نجم يبعث الضوء والحرارة. في سراج غير وهاج؟ نعم. وجدوا العلماء، يعني وجدوا أن النجوم في هذا الكون أنواع. في نجوم تعتبر نجوم باردة لا تبعث حرارة، ونجوم كالشمس تبعث حرارة. طبعا وجدوا أن الشمس تعتبر في منتصف حياتها. طبعا الكلام ده لا أعتقد ولا أحب أن أذكره. يقولوا أن هي في منتصف حياتها، خلقت قبل 5,000 مليون سنة. معنى كده أن فضل لها على يوم الأيام معنى 5,000 مليون سنة. طبعا هذا كلام نرجمه بالغيب. خلاص برضو نسيب الحتة ديت. هناك نجوم خافتة، هناك نجوم تحولت إلى ثقوب سوداء ليس فيها أي وهج، هناك نجوم تحولت إلى غبار كوني ليس لها أي وهج. هنا ندرك دقة التعبير القرآني في الحديث عن الشمس، ولماذا اختار الشمس لكي تكون نجم مجرتنا. لماذا اختار الشمس لكي تكون نجم مجرتنا؟ لأن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، ولأن الحرارة المنبعثة من الشمس هي المناسبة تماما لحياة المخلوقات على وجه الأرض، وأن ما يصل إلى الأرض من هذه الحرارة ليست هذه الحرارة الكبيرة، ولكن الذي يصل إلى الأرض من هذه الحرارة هي المقدار، لأنها بيحصل فيها فلترة بعد كده وينزل لنا احنا بقى اللي هي في الصيف حرارة زايدة شوية، في الشتاء باردة شوية، وكل يوم نسأل درجة حرارة كام. إنما ما ينفعش ينزل درجة حرارة تدمر الإنسان. ليه؟ لأن الذي خلق الإنسان هو الرحمن، ده عطاء اسم الله الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان بصفة الرحمة، بصفة الرحمة، فمن رحمته أن جعل درجة الحرارة اللي هي مناسبة لك هي التي تبعث لك فقط. أدي برضو الصورة سراجا وهاجا، الصورة برضو اسمعي سراجا وهاجا، صورة برضو للشمس كأنها فرن. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. سراجا وهاجا برضو صورة تانية. تقريبا معاد الحلقة قارب على الانتهاء، ونسأل الله عز وجل أن يمد في أعمالنا حتى نلقاكم مرة أخرى في حلقة الجمعة القادمة. وطبعا كنت أتمنى خلص الشمس لسه ما خلصتش. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد في سبيلك. اللهم علمنا من القرآن، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.